بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه هناك مطلبان لا بد من البحث عنهما بشكل مستقل، رغم أنهما موجودان في كلمات سيد المعتين في العروة في كتاب المضاربة، ولو بشكل عرضي في ضمن الفروع التي يتعرض لها. المطلب الأول كان في تعريف المضاربة وما يمكن في عقد المضاربة من التكييفات الفقهية لمحتوى هذا العقد، هل أنه من عقود المبادلة والمعاوضة أو من عقود الشركة أو من عقود الأخرى الإذنية كالجعالة. قد تقدم هذا البحث مفصلا. المطلب الثاني في تخريج مشروعية عقد المضاربة، أصل مشروعية عقد المضاربة كيف يمكن تخريجها فقهيا. ولا إشكال أن عقد المضاربة في الجملة مشروع وصحيح ثابت صحته، صحة هذا العقد، أم بالإجماع أم بالسيرة المتشرعية وهم بروايات كثيرة متواترة بمجموعها واردة في بيان أحكام المضاربة وتفصيلاتها، لكن يستفاد من مجموعها أمر مسلم مشترك وقدر متيقن لها جميعا أن المضاربة عقد مشروع وصحيح في الجملة. فأصل المشروعية ثابتة بهذه الأدلة اللبية واللفظية المتيقنة. وإنما البحث في هذا المطلب في تخريج المشروعية ومدرك هذه المشروعية، وأن المدرك هل منحصر في هذه الأدلة في الإجماع والسيرة المتشرعية العملية ومدلولة تلك الروايات المتيقن فيها لها جميعا، أو يمكن إثبات وتخريج مشروعية المضاربة عقد المضاربة بأدلة الصحة وعمومات النفوذ والصحة والإنباء للمعاملات. فالبحث في هذا المطلب الثاني في أن تخريج مشروعية المضاربة هل يحتاج إلى هذه الأدلة الخاصة، الأدلة التي أشرنا إليها اللبية واللفظية الخاصة وهي الروايات، أو يمكن تخريج صحة المضاربة ومشروعيتها بعمومات الصحة من قبيل أوفوا بالعقود تجارة عن تراض وأمثال ذلك من القواعد ومن الأدلة العامة على صحة مطلق العقود ومطلق التجارات. وثمرة هذا البحث المنظور إليها في هذا البحث المهم هو أنه لو كان المدرك لتخريج عقد المضاربة وصحته لو كان مدركه عبارة عن الإجماع والسيرة المتشرعية العملية والروايات الواردة القدر المتيقن من مفاد تلك الروايات باعتبار أنها كلها تدل طابقة أو التزاما على صحة المضاربة في الجملة وهي متواترة بمجموعها، إن كان المدرك والتخريج هذا الطريق حينئذ كلما نشك في اعتبار شرط أو شيء في صحة المضاربة وعدم اعتباره لا يمكن إثبات صحة المضاربة إذا كان ذات الشرط غير موجودين. مثلا لو احتملنا اشتراط أن تكون المضاربة بمال عيني لا بالمنافع أو لا بمال في الذمة، حينئذ لا يمكن إثبات الصحة في المضاربة إذا لم تكن عينا تلك المال التي يتضارب معه، بناء على أن المدرك للتخريج تلك الأدلة الخاصة لنا تلك الأدلة. أما الأدلة اللبية من الإجماع والسيرة العملية فالأدلة اللبية لبية، وقرأت في الأصول أن الأدلة اللبية لا بد أن يقتصر فيها على المقدار المتيقن منها، والمتيقن منها مورد كون المضاربة مثلا عينا أو مالا لا أمرا ذميا أو منفعة. مدفعتان. فلا يمكن حينئذ لا إطلاق في الأدلة اللبية حتى يتمسك به، وإنما يقتصر على القدر المتيقن، فمع الشك في اعتبار شيء في صحة المضاربة وعدم اعتباره حينئذ لا يمكن إثبات الصحة بالإجماع والسيرة. وأما الروايات فأيضا كذلك، فإن الروايات ليست متعرضة لأصل المشروعية كما قلنا، تستفاد المشروعية منها بالدلالات الالتزامية أو المفروغية، لأن ظاهر تلك الروايات أن أصل المضاربة مفروغ عن صحتها لتبحث عن بعض الشروط، ضمان العامل وعدم ضمانه، إذا خالف إذا لم يخالف إذا خسر وأمثال ذلك الأمور، هذه الأمور. فأصل المشروعية ليست في مقام بيانها، وإنما تفترضها وتسلم عن تسلمها، وهذا معناه أنه لا يمكن التمسك بإطلاقها من هذه الناحية، فيكون القدر متيقن منها تلك المضاربة الواجدة لكل تلك الشروط. أما إذا شك في دخالة شرط وعدم دخالته لا يمكن نفي هذه الدخالة حينئذ وإثبات الصحة للمضاربة الفاقدة لذلك الشرط. فنتيجة كون التخريج لصحة المضاربة من باب الإجماع والسيرة العملية والمدلول المتيقن من روايات المضاربة، نتيجته أن الفقيه يده مغلولة في الشروط التي سوف تأتي. كل مورد شك بنحو الشبهة الحكمية أن هذا النحو من المضاربة الفاقدة للشرط الفلاني أو الواجدة للكيفية الفلانية، إذا احتمل دخل ذاك الشرط المفقود أو مانعية الشيء الكيفية الموجودة، كلما احتمل دخل ذلك بناء على المسلك الأول لتخريج المضاربة صحة المضاربة، يد المجتهد والفقيه مغلولة لا يمكن إثبات الصحة لأن الدليل قاصر لا إطلاق فيه، فحينئذ يرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي يقتضي الفساد، عدم ترتب الآثار وبقاء كل شيء على ملك مالكه الأول. بخلافه على المسلك الثاني، لو استطعنا أن نخرج صحة المضاربة ومشروعيتها بالعمومات، الأدلة العامة المصححة لمطلق العقود من قبيل أوفوا بالعقود، ومن قبيل مثلا تجارة عن تراض ونحو ذلك من الأدلة العامة من العمومات التي يتمسك بها لإثبات الصحة وتسمى بالعمومات المصححة للعقود، إذا كانت هذه العمومات شاملة لعقد المضاربة في نفسها، حينئذ يمكن نفي دخالة أي شرط يشك في دخله، أو نفي مانعية أي مانع شيء كيفية يشك في مانعيته عن صحة المضاربة بالرجوع إلى تلك العمومات. نقول هذه العمومات تقول كل عقد يكون نافذا يكون واجب الوفاء، كل ما كانت تجارة عن تراث فهو صحيح، أكل المال بإزائه صحيح جائز ليس باطنا، فحينئذ نرجع إلى العمومات لإثبات الصحة، فيكون يد الفقيه حينئذ مبسوطة في الاستدلال الفقهي والاستنتاج الفقهي، يرجع إلى تلك العمومات لنفي أي شرط يحتمل شرطيته في الصحة، أو نفي مانعية أي وصف عن أي صفة أو كيفية يحتمل مانعيتها. إذن فبين التخريجين والمسلكين في تخريج المضاربة هذه الثمرة المهمة في كل الأبحاث القادمة لكتاب المضاربة. فالبحث في هذا المطلب الثاني أن أي التخريجين هو الصحيح، هل الصحيح في إثبات صحة المضاربة الرجوع إلى الأدلة الخاصة اللبية كالإجماع والسيرة التي لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن منها دائما، أو الروايات المتواترة بلحاظ مدلولها الإجمالي المتيقن، هذا هو الصحيح؟ إذن فالنتيجة في كل شيء سوف نشك ونستفيد، لا يمكن إثبات الصحة، أو أنه يمكن التمسك بالعمومات والتخريج الثاني هو الصحيح. ظاهر الماتن السيد الماتن في مسائل عديدة سوف تأتي إن شاء الله في المات أنه يرى المسلك الأول في تخريج، يرى المسلك الثاني في تخريج صحة المضاربة، حيث تمسك في نفي بعض الشروط كالشرط الثاني الذي سوف يأتي من الشروط، تمسك لنفي شرطيته بعمومات أوفوا بالعقود بعمومات الصحة من أمثال أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض، وكذلك قبل السيد الماتين كصاحب الجواهر مثلا تمسك بتجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تمسك بها لإثبات هذه الآية لإثبات صحة المضاربة. إذا كانت مثلا رأس المال في ذمة المالك لا عين خارجية مثلا، أو إذا كانت عروضا، إذا كانت نقدا أو كانت عروضا، إذا كانت عروضا لا نقدا، وهكذا. مما يعني أنهم يرون صحة التخريج الثاني والمسلك الثاني، وهو التمسك بعمومات الصحة من قبيل أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراض لإثبات الصحة في هذا العقد، عقد المضاربة، كما يتمسك بها في سائر العقود، كما في البيع. لو شككنا في أن البيع بالمعاطاة صحيح أو يشترط فيه الإيجاب والقبول اللفظيين الصيغة، هناك تمسكوا، وتمسك الشيخ الأنصاري بأوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض لإثبات الصحة في المعاطاة، ونفي شرطية الإيجاب والقبول اللفظيين وبالصيغة اللفظية، كما أنه هناك في سائر العقود تمسكوا في عقد المضاربة أيضا. صريح السيد الماتن في فروع عديدة سوف تأتي، وصريح أمثال صاحب الجواهر، أنه يصح التمسك بتلك العمومات لإثبات الصحة، مما يعني أن التخريج الثاني صحيح عندهم. إلا أن جملة من الأعلام اختاروا المسلك الأول والتخريج الأول، وادعوا أنه لا يمكن التمسك بالعمومات، بعمومات الصحة المصححة للعقود في باب عقد المضاربة، وإنما المدرك للصحة منحصر في التخريج الأول، أي في الرجوع إلى الأدلة التي وردت في خصوص المضاربة، الأدلة اللبية أو اللفظية الواردة في خصوص المضاربة. وحينئذ إذا كان شيء عقد مضاربة بكيفية أو بفقدان شرط شيء فيه بحيث لم يكن داخلا في القدر المتيقن من الإجماع والسيرة كان خارجا عنها، ولم لم تكن قد وردت في رواية دلالة لفظية على شمول ذاك المورد، تلك الروايات حينئذ لا يمكن التمسك لإثبات صحته بشيء، لا بالعمومات لعدم صحة التمسك بها في أمثال هذه العقود، ولا بالأدلة الخاصة لعدم شمول الأدلة الخاصة للفاقد لهذه الخصوصية، فحكموا بالفساد حينئذ. ومن هنا أصحاب التخريج الأول العلماء المحققون الذين اختاروا التخريج الأول أسسوا أصلا في هذه في عقد المضاربة وشبهها من العقود، وهو المزارعة والمساقات، قالوا هذه العقود الثلاثة على خلاف الأصل، يعني في نفسها ليست مشمولة لعمومات الصحة التي الأصل فيها الصحة بالعمومات، على خلاف الأصل، ولهذا كلما شك في مورد بنحو الشبهة الحكمية في صحة أحد هذه العقود وعدم صحته لفقدان خصوصية أو وجدان خصوصية تحتمل مانعيتها، الأصل الفساد ما لم يثبت الصحة برواية واردة في خصوص ذلك المورد أو مثلا شامل له ولو بإطلاق فيه، وإلا الأصل يقتضي الفساد. فأسسوا في هذه العقود الثلاثة إصالة الفساد خلافا لسائر العقود كالبيع مثلا، الأصل فيها الصحة إذا شك في دخل شيء فيه بنحو الشبهة الحكمية، إلا أن يقوم دليل على اشتراط ذاك الشيء فيه. هذه العقود جعلوها على خلاف سائر العقود خارجا عن قاعدة الصحة وقاعدة إصالة الصحة التي تعني التمسك بعمومات الصحة والنبوة. إذن فهنا تخريجان ومسلكان في تخريج مشروعية المضاربة، وثمرة المسلكين هذه الثمرة المهمة التي سوف يأتي تفصيلات تلك الشروط التي وقع البحث في شرطيتها وعدم شرطيتها في عقد المضاربة، وهكذا العقدان الآخران المزارعة والمساقات في بابيهما. ففي هذا المطلب نبحث عن أن أي التخريجين يكون صحيحان، وأي أي من المسلكين يكون صحيحان، ونبحث في مقامين في هذا المطلب. المقام الأول في عرض هذا الاعتراض الذي أدى إلى أن هؤلاء الأعلام المحققين المتأخرين من الأعلام بعضهم لم يقبل مقالة مشهور الفقهاء لعله منهم صاحب الجواهر والسيد الماتين من تمسك بالعمومات في عقد المضاربة في مواد الشك، فإنهم ذكروا إشكالا وشبهة في هذا التمسك، ومن هنا قالوا لا يصح التمسك بالعمومات فيها.
عرض هذا الإشكال ومعالجته وملاحظته، هل هذا الإشكال صحيح أو ليس صحيحا؟ فإذا ثبتت صحة الإشكال إذن يتم صحة التخريج الأول دون الثاني، لا يمكن حينئذ التمسك بالعمومات، فيتعين المسلك الأول في تخريج المشروعية، ولا بد من الالتزام بنتيجته حينئذ. في كل مورد لا بد أن نلتمس دليلا في الروايات الخاصة للصحة، وإلا لو لم تشمله الروايات الخاصة بالدلالة صريحة أو ظهور أو إطلاق فيها لا يمكن إثبات الصحة حينئذ، نحكم بالبطلان. وإذا ثبت أن إشكالهم غير واردين، وأن عقد المضاربة كعقد البيع وكسائر العقود يمكن التمسك فيها بعمومات الصحة، إذن فالمسلك الثاني صحيحون لتخريج المشروعية والصحة، وحينئذ تنعكس النتيجة، الأصل صحة المضاربة ونفي تمام القيود التي يحتمل دخالتها شرعا في الصحة، إلا ما يكون مأخوذ في نفس مضمون العقد ماهية العقد وحقيقته، وإلا أي شرط آخر نحتمل دخله ننفيه بعمومات الصحة، كما ننفي في البيع دخالة الشرطية الإيجاب والقبول اللفظيين أو أي شرط آخر من الشروط التي يحتمل دخلها ومانعيتها. إذن يكون المقام الأول هو البحث عن هذا الإشكال الذي دعا هؤلاء الأعلام إلى أن لا يسلكوا المسلك الذي سلكوه في سائر العقود كالبيع من إصالة الصحة بمعنى التمسك بالعمومات. لماذا لم يسلكوا هذا المسلك ورفعوا اليد عن العمومات في هذه العقود واحتاجوا إلى المسلك الأول؟ سلكوا المسلك الأول وهو الاحتياج إلى الدليل الخاص على الصحة، وإلا يحكم بالفساد. والمقام الثاني أنه هذه العمومات لو ثبت صحة المسلك الثاني للأول، ما هي التي يمكن أن يتمسك بها في باب المضاربة، في عقد المضاربة؟ أي عام من هذه العمومات؟ أحل الله البيع مثلا، المضاربة ليس بيعا، أوفوا بالعقود، تجارة عن ترار، عمومات أخرى، هذه العمومات تشخيصها تمحيصها، فإن هذا أيضا بحاجة إلى بحث وبحاجة إلى تقرير لهذه العمومات وما يمكن الاستناد إليها في صحة عقد المضاربة. فالبحث في هذين المقامين. أما المقام الأول فما ذكره لعل أفضل من بين هذا الإشكال وحاول أن يصوغه صياغة فنية هو السيد الخوئي قدس سره على ما في تقريرات بحثه، حيث أنه هناك قال أنه لا يمكن خلافا للماتين أنه لا يمكن التمسك، وخلافا لصاحب الجواهر ولمشهور القدماء لعله ولبعض المتأخرين أيضا، فإن هذا الكتاب المضاربة حيث أنه من الكتب التي ليست مشروحة كثيرا في عند المتأخرين، ولهذا الإنسان لا يستطيع أن يرى أن الآخرين ماذا يكونوا حالهم. صاحب الجواهر نفس السيد الماتين كما قلنا يصرحون في المستمسك، أيضا يصرح بصحة التمسك بالعمومات. ففي المتأخرين الذين ممن هو يمكن اعتباره مخالفا هو السيد الخوي على قدر متيقن هذا، وصاغ مش إشكاله بصياغة فنية. حاصله قال أنه لا يمكن التمسك بالعمومات لإثبات صحة المضاربة، عقد المضاربة ولا المزارعة والمساقات، هذه العقود الثلاثة لا يمكن إثبات صحتها بالعمومات، وإن كنا نقول وإن كان يصح إثبات سائر العقود كالبيع بالعمومات، والأصل فيها الصحة لنفي شرطية أي شرط زائل على حقيقة البيع، لكن في خصوص هذه العقود الثلاثة المنهج الرجوع إلى العمومات خاطئ غير صحيحين. وحاول أن يبين الإشكال من خلال تشقيق المضاربة إلى شقين، بمعنى أنه قال من يريد أن يتمسك بهذه العمومات في لإثبات صحة عقد المضاربة، إما أن يريد أن يثبت أن عقد المضاربة صحيح، بمعنى أن العامل يمتلك حصة من الربح، وهو الحصة والسهم الذي خصص له من الربح، يمتلكه من الربح بمجرد ظهوره مباشرة بلا أن ينتقل الربح أولا إلى ملك المالك ثم يخرج من كيسه إلى ملك العامل. ابتداء الربح حينما يظهر مثلا إذا كانت النسبة النصف نحو التناصف شرطه، أعطاه المال ليضارب به يتجر به على أن يكون نصف ربحه له ونصفه للمالك. تارة يراد إثبات صحة المضاربة بمعنى أنه بمجرد أن يظهر الربح يكون نصفه في ملك العامل ونصفه في ملك المالك. هذا تقدير الذي يقول هذا هو مفاد المضاربة والمزارعة والمساقات، فإن مفاد هذه العقود ومقتضى هذه العقود هي إثبات أن الربح يكون بالنصف من الأول. وأخرى يراد إثبات صحتها بمعنى أنه الربح أولا يدخل كله في كيس المالك حينما يظهر ويحصل، والنماء كله للمالك حينما يحصل ويظهر، لكن بعد ذلك ولو آنا ما بعد ذلك بمقدار سهم العامل يخرج من كيسه ويدخل في كيس العامل. فهنا تقديران، من يريد إثبات صحة المضاربة إما يريد إثبات صحته بالعمومات بالنحو الأول أو يريد إثبات صحته بالعمومات بالنحو الثاني. إذا أراد إثبات صحته بالنحو الأول فأورد عليه بإشكالين، إشكال عام في العقود الثلاثة وإشكال خاص في عقد المضاربة. الإشكال الأول أقول صياغتان للإشكال ولم يعددهما واقعا متعددا. قال أما الإشكال العام قال أن هذا خلاف الشرع، فإن القاعدة والقانون الشرعي يقول أن النماء والربح تابع للأصل في الملكية، من يملك الأصل يملك نماء المال، من يملك أصل مال ملك نماء ماله، إصالة تبعية النماء للأصل في الملكية. فإذا كان متعاقدان بعقد المضاربة يريدان أن ينشئان هذا المضمون، وهو أنه جزء من النماء لا يكون تابعا للأصل بل يكون بمجرد حصوله ملكا لغير المالي، وهذا عبارة عن إنشاء شيء على خلاف الشرع، لأن الحكم الشرعي أن النماء لا يكون إلا تابعا لمالك الأصل الملكية. فإنشاء والاتفاق على خلاف هذا بأن يكون النماء جزء من يخرج لا للمالك بل لغير المالك، هذا إنشاء شيء على خلاف الأصل. وأوفوا بالعقود لا يثبت صحة عقد يكون قد شرع فيه شيء على خلاف الشرع. من جملة شروط صحة العقود أن لا يكون تشريعها، أن لا يكون مضمونها والمنشأ بها أمرا على خلاف حكم الشارع وإلا يكون باطلا. إذن فالشق الأول يرد عليه أولا أنه يلزم منه أن يكون مضمون المضاربة والمزارعة هذا مشترك، هذا إشكال مشترك، والمزارعة والمساقات مضمونه إنشاء مطلب على خلاف الحكم الشرعي، خلاف القاعدة الشرعية، وخلاف ومن جملة شروط صحة العقود، أقول من جملة شروط شمول أوفوا بالعقود وأمثاله من العقود أن لا يكون في هذا العقد شيء على خلاف الشرع، وإلا لا يكون مشمولا لأوفوا بالعقود ولا يكون صحيحا بالعمومات. هذا إشكال، وهذا الإشكال مشترك بين العقود الثلاثة لأن هذه النقطة مشتركة. وهناك إشكال خاص في المضاربة، قال ويلزم عطفه على الأول، لكن هذا يختلف عن الأول، ليس عطفا عطف بيان وإن جعله عطف بيان، أنه ويلزم أن يكون صحة المضاربة بهذا المعنى الأول في الشق الأول، يلزم منه المخالفة مع قانون المعاوضة، فإن المضاربة عبارة عن أخذ المال من قبل هذا الإنسان العامل ليبيع ويشتري، ليشتري ويبيع فيربح. حينما يشتري بمال بهذا المال شيئاً، وذاك يدخل في كيس من؟ بقانون المعاوضة لابد أن يدخل في كيس من خرج من كيسه الثمن، حيث أن الثمن كله رأس المال كله للمالك، فسوف يدخل المبيع أيضاً المشترى يدخل كله في كيس المالك، ثم حينما يبيعه بأغلى أيضا هذا من كيس من؟ من كيس المالك، لابد أن يخرج إلى كيس الغير في قبال الثمن الأكثر الذي يأتي، ذاك الثمن أيضا لابد أن يكون بتمامه في كيس المالك. فلو كان جزء من ذلك الثمن وهو نسبة من مثلا وهو نسبة من الزيادة الربح للعامل، معناه أن هذه المعاوضات التي هي التجارة، المبادلات التي التجارة لا تكون إلا بالمبادلة بالبيع والشراء، هذه المبادلات تكون على خلاف قانون المعاوضة. قانون المعاوضة يقتضي أن يكون ما يدخل في كيس من يدخل في كيسه العوض من خرج من كيسه المعوض. أحد العوضين قانون المبادلة يقول كل من العوضين لابد أن يدخل في المكان الذي كان فيه العوض الآخر، ولا يمكن أن يكون المعوض يخرج من كيسه لكن عوضه يدخل في كيس إنسان آخر شخص ثالث، هذا ليست معاوضة، لأن ذاك الشخص الثالث لم يخرج من كيسه شيئا لكي يكون هناك معاوضة ومبادلة بالحال. فهنا يلزم من صحة عقد المضاربة بهذا النحو أن تكون هذه العقود التجارية التي بها تتحقق التجارة البيع والشراء، يكون هذه العقود لا تكون معاوضة، إذ لو أرادت أن تكون معاوضة فكل الثمن الأخير الذي فيه زيادة كله لابد أن يدخل في كيس من؟ في كيس المالك، فلا يمكن أن يدخل شيء منه ولو جزء ضئيل منه في كيس العامل. إذن فلا يعقل أن يكون ظهور الربح ابتداء في كيس العامل بالنسبة التي يريدها، فيكون هذا الشق الأول والنحو الأول من صحة المضاربة على خلاف قانون المعاوضة، وقانون المعاوضة لا يمكن مخالفتها. فمن هذه الناحية أيضا هذا إشكال آخر، هذا الإشكال خاص بالمضاربة لا يأتي في المزارعة والمساقات، لأن هناك لا توجد مبادلة بين، لا توجد تجارة، وإنما يملك المزارع جزءا مثلا من نفس الزرع الذي نمى من نمو الزرع مثلا، أو من ثمرة الشجرة التي سقاها العامل المساقي في المساقات، هناك لا توجد معاوضات، فقط المخالفة للشرع القانون الأول ليست مخالفة لهذا القانون الثاني. ففي المضاربة يوجد إشكالان، إذا أريد بالمضاربة ما هو المتعارف من أن الربح بمجرد ظهوره يظهر بنسبة من في ملك العامل بالنسبة المعينة له المشروطة له. هذان الإشكالان في الشق الأول. وأما الشق الثاني قال لو قيل، كأنه ينظر إلى كلام في المستمسك، فإن المستمسك كأنه سلم بالإشكال لو أريد بالمضاربة هذا المعنى أن يخرج يظهر الربح ابتداء في كيس العامل، ولهذا قال يدخل كله في كيس المالك ثم يخرج من إلى كيس العامل بالنسبة التي يريدها العامل، يعني اتفق عليه للعامل، كانوا ينظر في الشق الثاني إلى ذاك المطلب ذاك الاختيار. يقول وأما لو أريد إثبات صحة المضاربة وكذلك المزارعة والمساقات بالنحو الثاني بأن يخرج كل الربح حينما يحصل كل النماء يكون للمالك، قانون التبعية لا يخالفانه المتعاقدان، وإنما يقولان بعد ما يملك يخرج بهذه النسبة من كيسه وينتقل إلى كيس العامل، يتفقان على هذا المضمون. فلا يلزم مخالفة الشرع ولا يلزم مخالفة قانون المعاوضة في المضاربة، لكن يقول يرد حينئذ إشكالان آخران. أولا يقول هذا خلاف المضاربة والمزارعة المتعارفة الموجود في باب المزارعة، أنه لا يدخل الربح كله في كيس المالك، هذه معاملة أخرى. المضاربة وكذلك المزارعة والمساقات بمجرد خروج الربح والنماء يكون نسبة منه، تكون نسبة من حين الظهور في ملك العامل، لا أنه يملكه أولا المالك ثم يملكه للعامل. هذا أولا أن هذا خلاف المضاربة ما هو مثلا مسلم كأنه في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك، وثانيا أن هذا باطل أيضا، لأنه من تمليك ما لا يملكه بالفعل في زمان التمليك، لأنه حينما يتفقان على هذا المضمون أي يتفق المالك مع العامل أنه حينما يظهر ربح ويدخل في كيسي فنصفه من الآن أنقله إليك، هذا النقل هل هو نقل بالفعل أو نقل على التقدير وتعليق؟ إذا كان هل ينشئ إنشاء تعليقيا أو إنشاء تنجيزي؟ لا إشكال ليس إنشاء تعليقيا، وإلا لبطل من ناحية التعليق في العقود الموجب البطلان. الآن يملك، يملك ماذا؟ يملك شيئا الآن غير موجود معدوم، وتمليك شيء غير موجود استقبالي سوف يوجد لعله سوف يوجد، هذه مثل هذا التمليك يكون باطلا إذ يشترط في صحة العقد، في صحة العقد التمليكي الذي فيه تمليك من قبل المالك للغير، أن يكون حين التمليك مالكا لذاك الشيء لكي يستطيع أن يملكه بالفعل. نعم لو كان يملكه في المستقبل الآن غير مالك وأنشأ التمليك التعليقي، ذاك حينئذ التمليك التعليقي ليس منافيا من هذه الناحية لسلطنة بعدم، لأنه حينما يصبح مالكا من الآن يملك على تقدير أن يصبح مالكا، وهذا تمليك تعليقي، لأن التمليك التعليقي مبتلى بإشكال التعليق الذي هو أيضا إشكال أصعب من هذا الإشكال، لأن التعليق في العقود التمليكية أيضا باطل إذا كان المعلق عليه أمرا استقباليا، خصوصا إذا كان مجهولا ما لا يعلم أنه يتحقق أو لا يتحقق كالربح هنا، هل يوجد ربح أو لا يكون ربح. إذن فإذا أريد أن يكون عقد المضاربة بمعنى أن المالك يقول للعامل إن ظهر ربح وملكت ربحا وصار لي ملك اسمه الربح زائد عن أصل المال أملكك نصفه، هذا إما يرجع إلى التعليق الباطل أو يرجع إلى التمليك الفعلي لمملوك غير موجود، تمليك إما تمليك المعدوم أو تمليك معلق وكلاهما باطل، هم تمليك المعدوم باطل إذا كان تمليكا تجهيزيا، وهم تمليك التعليقي يكون باطلا، تمليك التعليقي يكون باطلا واضح، تمليك المعدوم يكون باطلا لأنه في زمان المعدومية لا وجود لهذا ولا ملك له ولا سلطنة له عليه، فماذا يملك؟ يملك شيئا لا سلطنة له لا معنى له فيكون باطلا. هذا الإشكال الثاني الذي يوجد، فكلا الشقين لا يمكن إثبات صح، كلا المعنيين لصحة المضاربة لا يمكن إثبات صحتهما، كلا النحوين من الصحة لا يمكن التمسك لإثبات صحته بالعمومات وبالقواعد التي تقتضي الصحة. هذا حاصل الإشكال الذي يذكره هذا العلم الذي يرجع بحسب الحقيقة إلى التشقيق، وفي كل شق يسجل إشكالين في المضاربة. ومن هنا يقول أن المنهج الثاني والتخريج الثاني لصحة لتصحيح المضاربة باطل، وهو الرجوع إلى العمومات، لا يمكن رجوع إلى العمومات، وإنما الصحيح لأنه على خلاف القاعدة وخلاف العمومات إثبات الصحيح يحتاج إلى دليل خاص، حينئذ إثبات أن هذا العقد الذي هو على خلاف الشرع أو عقد تعليقي أو عقد مثلا بيع معدوم تمليك معدوم ليس بالفعل موجودا سوف يوجد فيما بعد هذا النماء، هذا حيث أنه على القاعدة باطل لا تشمل العمومات، نحتاج إلى في إثبات صحته في كل مورد إلى دليل خاص، وحينئذ الأدل يصح المسلك الأول وهو رجوع الأدلة الخاصة التي هي عبارة عن الأدلة اللبية والأدلة مدلول الروايات المقدر المتيقن من مفاد الروايات الواردة في باب المضاربة، وقد قلنا أن تلك الأدلة لا تقتضي الصحة إلا في المقدار المتيقن دخوله في الدليل اللبي أو دخوله ومشموليته لتلك الروايات الخاصة بأن تكون الرواية واردة في ذاك المورد أو شامل له بإطلاق لفظي في الروايات، فإذا لم يكن في تلك الروايات إطلاق ومقام بيان من تلك الناحية التي كانت سبب الشك لنا في صحة مضاربة من المضاربات، حينئذ لا يمكن إثبات الصحة لا بالعمومات ولا بتلك الروايات ولا بالأدلة اللبية، فيكون الأصل يقتضي هذه القاعدة التي بيناها بطلان التمليك التعليقي، إذا قلنا هذا باب التمليك التعليقي أو بطلان التمليك المعدوم أو بطلان قرار يكون على خلاف الشارع أو خلاف قانون المعاوضة، فالأصل البطلان حينئذ، ويرجع الربح كله للمالك وليس للعامل، حق في الربح نعم له أجرة مثل عمله، وذاك بحث آخر سوف يأتي في المضاربات الفاسدة حكم المضاربة الفاسدة، وهذا الذي سوف يأتي في محل. إذن فالأصل فساد المضاربة إلا ما يشمله الدليل اللبي أو الروايات الخاصة الواردة في باب المضاربة، ما لا يكون مشمولا للروايات الخاصة دليل اللبي حاله معلوم الأصل فيه الفساد، ومن هنا ضيق هذا العلم في باب المضاربة حكم بالفساد في كل مضاربة لم يكن مشمولا، كل شيء كل حيثية أوجبت الشك وكانت تلك الحيثية لا يمكن نفي دخالتها بالرجوع إلى الروايات الخاصة الواردة في المضاربة، لأنه لم تكن متعرضة لها تلك الروايات، فالأصل يحكم بها بالفساد. فساد المضاربة بهذه النقطة، من نقطة أن إصالة الصحة التي هي بمعنى العمومات في العقود، تلك الإصالة لا يمكننا الرجوع إليها. هذا حاصل البيان الفني الذي يبينه هذا العلم في إثبات صحة إصالة الفساد في هذه العقود الثلاثة، المضاربة والمزارعة والمساقات. وهذا يكرره هم هنا هم هناك كثير في تلك المسائل التي سوف تأتي، تتكرر هذه الاعتماد على العلم على هذه النقطة كثيرا، ويجعل أن هذا هو السبب في عدم صحة المضاربة إلا في المقدار المتيقن أو المشمول للروايات الخاصة، لحتى تلك الروايات تكون شاملة لها لذلك المورد، وإلا فيحكم بالفساد. يأتي التعليق على هذا البيان إن شاء الله.
أحسنت.